إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. فبالحديث استدل الشافعي وأحمد على اشتراط 5 رضعات في التحريم بالرضاعة، وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم قليل الرضاعة، يحرم قليل الرضاعة وكثيرها. وأجاب الحنفية عن حديث الباب بأنه خبر أحد فلا يزاد به على نص القرآن، لأن الزيادة على النص نسخ عندهم، وخبر الأحد لا ينسخ القرآن. والصواب أن الزيادة على النص ليست نسخا كما قال جمهور الأصوليين. وأجاب بعض العلماء عن الاستدلال بحديث الباب في هذه المسألة بأنه قراءة شاذة، لقولها رضي الله عنها: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والصواب أن القراءة الشاذة لها أحكام خبر الواحد، ومن ثم فيؤخذ منها الحكم الشرعي، وبالتالي فإنه لا بد من وجود 5 رضعات في الرضاعة حتى تكون محرمة. وفي الحديث أنه يشترط في الرضاعة أن تكون معلومة، لأن الأصل عدم الرضاعة، فلا يزال بالشك فيها، ولذلك قال: رضعات معلومات. وفي الحديث إثبات النسخ، وأن من أنواع النسخ نسخ التلاوة والحكم، والأصل الاقتصار على التحريم في النكاح بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة، فلا يصح إثبات أسباب أخرى بدون دليل، ولا يصح القياس عليها. ومن هنا فإنه لا تنتشر الحرمة بنقل الدم أو الإنقاذ من هلكة أو الإخراج من بئر ونحوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. ففي الحديث عرض اسم المرأة على الرجل من أجل أن يتزوج بها. وفي الحديث جواز زواج الإنسان بابنة عمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من الزواج بابنة حمزة بسبب ذلك. وفي الحديث حرمة بنت الأخ من الرضاعة. وفي الحديث أن الرضاعة تؤثر في تحريم النكاح والمحرمية، وقد اتفق الفقهاء على أن الرضاع لا يترتب عليه جميع أحكام النسب، فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك، ولا تجب به مشاركة في الدية، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط به قصاص ونحو ذلك، لأن النصوص إنما وردت بالتحريم فقط في قوله يحرم من الرضاعة. وفي الحديث أن من امتنع عن فعل عرض عليه فإنه يحسن به أن يبين سبب ذلك ليعذر. وفي الحديث التحريم بلبن الفحل كما قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لداود. وفي الحديث أن المرأة إذا أرضعت 2 فإنهما يصبحان إخوة من الرضاع، فإن ثويبة مولاة أبي لهب لا نسب بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا حمزة، فلما أرضعتهما أصبحا أخوين من الرضاع. وسدل بالحديث على تحريم زوجة الابن من الرضاعة كما قال الجمهور، وقال طائفة بأن زوجة الابن من الرضاعة لا تحرم، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا: والمرتضع ليس ابنا من الصلب. قالوا: والحديث قال فيه ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من المصاهرة. وأجيب بأن القيد في الآية له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وهو التشنيع على الفاعل، ومن ثم فإنه لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها. وتحريم زوجة الابن ناتج من نسب الابن، فإنه لما اجتمع السببان المصاهرة والنسب لوحظ النسب لأنه أقوى. وفي بعض ألفاظ الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فيشمل صورة زوجة الابن من الرضاعة. وقد استثنى بعض الفقهاء من الحديث صورا هي أم الأخ، فإنها حرام إن كانت الأخوة من النسب، وليست حراما إن كانت الأخوة من الرضاع، فيجوز للإنسان أن يتزوج بأم أخيه من الرضاعة الذي رضع من أمه. وهكذا أيضا أم الحفيد، فإنها حرام إن كانت البنوة من النسب، وليست حراما إن كانت البنوة من الرضاع. ومثله جدة الولد وأخت الولد، فإنها حرام إن كان ذلك من النسب، وهما حلالان إن كان ذلك بالرضاعة. وهذا الاستثناء ليس حقيقيا، لأن استثناء هذه الطوائف من الحديث ليس بسبب هذه الأوصاف، فأم الأخ من النسب حرمت لكونها أما أو زوجة للوالد، وأم الأخ من الرضاعة ليست كذلك، وأم الحفيد من النسب تحرم لكونها زوجة للابن، بخلاف أم الحفيد من الرضاعة فإنها ليست زوجة للابن. وهكذا جدة الولد من النسب، فإنها أم أو أم للزوجة، وهذا محرم في النسب، وهذا الوصف لا يوجد في جدة الولد من الرضاع. وكذلك أخت الولد من النسب، فإنها حرمت لكونها بنتا أو ربيبة، وسبب التحريم هذا لا يوجد في أخت الولد من الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قلت: صححه ابن حبان، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى ولم أجده عند الحاكم. وقد تكلم في إسناد الحديث لعدد من الأسباب، أولها أن فاطمة بنت المنذر قد روته عن أم سلمة ولم يثبت لها سماع منها، وأجيب بأنهما كانا في المدينة، وكان سن فاطمة عند وفاة أم سلمة أكثر من 10 سنين. وثاني ما تكلم به في سند الحديث أنه مضطرب، لأنه مرة قال هشام عن أبيه عن فاطمة كما عند الترمذي، ومرة قال هشام عن فاطمة كما عند ابن حبان والنسائي. وأجيب بعدم امتناع صحة الوجهين بأن يكون هشام قد رواه عنهما. وعرض ثالثا بأن وهيبا قد رواه عن هشام عن فاطمة عن أم سلامة موقوفا كما عند إسحاق. وعرض حديث الباب رابعا بأن سفيان قد رواه عن هشام عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة، وحجاج مجهول كما رواه إبراهيم بن عقبة عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة. وقد استدل بالحديث على عدم تحريم رضاع الكبير وعلى مسألة عدد الرضاعات المحرمات، وقد تقدم بحث هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. قلت: المرفوع رواه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقد حكم عليه بالشذوذ، لأن أكثر الرواة يرونه موقوفا، فقد رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبو عبيد وأحمد بن روح وغيرهم عن ابن عيينة به موقوفا. وهكذا رواه عكرمة وعبيد الله وأبو الضحى عن ابن عباس موقوفا، فالصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد نحو هذا المعنى عن جماعة من الصحابة موقوفا. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. قلت: في إسناده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان. وقوله أنشز أي شد وقوى، وقيل أحيا، وقيل كبر حجم العظم. قال المؤلف: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غير. أخرجه البخاري. وسنأتي لشرح هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.